بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع ترجمة ريحانة اليمن ومحدث الجزيرة وعالم من علماء الأمة، ألا وهو فضيلة شيخنا المحدث أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي ابن مقبل الوادعي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وكما سبق معنا مرارا وتكرارا أن تراجم أمثال هؤلاء العلماء الراسخين الربانيين تعتبر دروسا نافعة وصفات تشجع طالب العلم أن يتحلى بها، فكان أحدهم بمثابة مدرسة لطلاب العلم، بل ولعامة المسلمين، بل وللأجيال التي تأتي، بل أحدهم يكاد يكون جامعة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ففي حياتهم كانوا يلقون الدروس والفوائد، وهكذا يتعلم منهم من جالسهم، يتعلم منهم الخلق الحسن والأدب العظيم وهكذا السمت وغير ذلك من ماذا؟ من الآداب والفوائد التي ينفع الله بها الناس من هؤلاء العلماء. وبعد وفاتهم فيخلف العلم النافع وهكذا الذكر الحسن الجميل، الذكر الحسن الجميل، فيذكرون فيدعى لهم بالرحمة والمغفرة كأنهم أحياء يعيشون في أوساطنا. وانظر إلى الصحابة وما خلفوه من أحاديث ومواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وهكذا من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، وهكذا أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة سفيان، وهكذا ابن المبارك وابن عيينة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من ماذا؟ من أولئكم الأعلام تموت أجسادهم وتبقى آثارهم، يبقى علمهم ويبقى نصحهم ويبقى ما خلفوه من أثر عظيم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أكثر هذه الثلاث بقاء ونفعا وفائدة هو العلم الذي يخلفه الإنسان فينتفع به الناس في حياته، وهكذا بعد مماته فلا يبخل الواحد منا على نفسه في أن ينتهز الفرص ويستغلها في تعليم المسلمين وتعليم أبنائهم. أنت قد تعلم شخصا فيستمر ذلكم الشخص في طلب العلم فينفع الله به أمم، ويكون لك أنت أيضا من الأجر ما لك. طيب هؤلاء الذين علموا هذا سيذهب شرقا وآخر غربا والثالث جنوبا والرابع شمالا، ينتشر في أنحاء الدنيا فيقيم المدارس والمراكز وهكذا، يقوم على المساجد وغيرها، لربما علمك يبقى قرونا من الزمن، بل قد يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن عليها. فما أعظم الأثر الحسن الذي يتركه أهل العلم، أهل العلم. ولا نزال مع صفات جميلة وصفحات مضيئة من حياة الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. وحين أن نذكر الناس بهذا فإننا نصحح المفاهيم، المفاهيم التي لربما غالط فيها من غالط. كم يا إخوان حاول من حاول من المنحرفين أن يشوهوا صورة هؤلاء العلماء، صورة هؤلاء العلماء. العلماء استشهد بهم ربنا عز وجل، العلماء جعلهم ربنا ورثة الأنبياء ورفع منازلهم بالعلم، فيأتي من يأتي ويشوه صور وجمال هؤلاء العلماء لربما في حياتهم أو لا يجدها فرصة إلا بعد مماتهم، إلا بعد مماتهم يتكلم المتكلم في أعراضهم وفي علمهم، بل ويطعن في دينهم وإيمانهم، في دينهم وإيمانهم. وهم قد رحلوا، لربما أحدهم قد حط رحاله في الجنة ويأتي لئيم أو يتجرأ سفيه أن ينال من أعراض هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء. ومنهم شيخنا رحمه الله كم نال منه الإخوان المسلمون، وهكذا التكفيريون والمتحزبون. لماذا؟ لأن الشيخ حذر من تلكم الاتجاهات المنحرفة والمناهج المستوردة، عرضوا على الشيخ الأموال لكي يكون في تلكم الطرق الملتوية فأبى، فزعم هؤلاء وأذاعوا عند الناس أن الشيخ مقبل معنا. هنا أخرج شريطا له هو من أوائل ما حذر فيه من تلكم الحزبيات، سماه البراءة من الحزبية، أي لست معهم في هذه المناهج المستوردة والأفكار المنحرفة. هنا قامت قيامتهم، ولكي لا يقبل الناس كلام العلماء فهم يحاولوا أن يشوهوا الصور، وهكذا يرموا العلماء بالتهم وغير ذلك. فواجبنا أن ندفع عن هؤلاء العلماء، لأن الدفع عن العلماء هو يعتبر دفع عن الدين والعلم الذي يحمله هؤلاء. وإلا فلماذا تجرأ الروافض والشيعة على الصحابة؟ كفروهم وهكذا كذبوا عليهم ولعنوهم وغيرها، إلا من أجل إسقاط ما جاء به هؤلاء الأخيار وحملوه. من الصفات العظيمة التي كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ماذا متحليا بها، وماذا مواقفه ظاهرة فيها الشجاعة يا إخوان. وهذه الشجاعة هي ثمرة من ثمار الإيمان. الإيمان يجعلك قوي ويجعلك متوكل ويجعلك شجاعا، كما سبق الإشارة إلى ذلك في الداء والدواء في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والشيخ رجل مقدام وشجاع في مواقف كثيرة جبن فيها غيره، فمن هذا أو مما يدل على شجاعته صدعه بالحق إذا عرفه وتبين له، وهذا من الأمور التي يعلمها من جالس الشيخ ولازمه أو قرأ كتبه أو سمع أشرطته. يقول شيخنا أبو منير عبد الله ابن عثمان الذماري حفظه الله تعالى، وهو يتحدث عن شيخه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، قال: إنني ما رأيت أشجع من الشيخ في الحق إذا تبين له، قال: فإنه يصدع به ولا يخشى في الله لومة لائم، قال: وهذا أمر غير خاف على من عرف الشيخ. ولقد قلت له يوما عندما أراد أن يخرج كتابا من كتبه وقد تكلم فيه على بعض الأشخاص، قال: قلت له: يا شيخ، أنا أخاف عليك من أن تؤذى. فقال الشيخ: أموت ويبقى الكتاب، أموت ويبقى الكتاب. قال: فعرفت أنه لا يتراجع في إظهار الحق بعد أن يعرفه أو في نصح الحكام وغيرهم إذا وقعوا في أخطاء، ومواقفه التي تبدي شجاعته وقوته في الحق كثيرة. وكم له من النصائح التي يناصح فيها المسؤولين، يدخل على الرئيس السابق مثلا فماذا فينصحه ويعظه ويذكره ويخوفه، بينما يدخل بعض الناس من أهل التحزبات ويتملقون إلى الحاكم وماذا ويتزلفون إليه من أجل لعاعة الدنيا. ذكر الشيخ موقف له مع الرئيس علي عبد الله صالح، استدعاه فحضر، وكان في المجلس بعض المشايخ الآخرين ومنهم بعض قادات الإخوان المسلمين، شخص معروف من بلاد اليمن مات، نسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه. فكان بيد الشيخ جريدة فيها صورة علي عبد الله صالح، وقام الشيخ وطمس رأس الرئيس، طمس رأسه لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صورة إلا طمستها. ويقول: الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. فاستغلها ذلكم الرجل الحزبي، يريد أن يوقع بين الشيخ وبين الرئيس، قال: شوف مقبل ماذا فعل، انظر ماذا يفعل، طمس صورتك. الشيخ بكل شجاعة بين لهم الموقف الصحيح في هذا، ولم يخف من ماذا؟ من حاكم أو من مسؤول إلى غير ذلك. أيضا من شجاعته ثباته في مواقف خاف فيها كثير من الناس. من هذه المواقف يا إخوان ما سبق معنا أثناء نزوله من ماذا؟ من المملكة وتكالب الشيعة عليه في صعدة. كان يذهب إلى مسجدهم جامع الهادي يحيى ابن الحسين في قلب صعدة ويقوم يتكلم ويبين التوحيد والسنة، بينما الشيعة يهددونه بالقتل أنهم سيقتلونه، ويقوم بتصفيته فما يبالي ما يبالي، وأحيانا قد يضرب قد يضرب، ولا يثنيه ذلك عن الدعوة وبيان ماذا؟ وبيان الحق، بيان الحق. وهكذا من مواقفه هناك في ضواحي صعدة بعض المناصرين للسنة وللدعوة، وهم آل جميدة، آل جميدة. وكان المجتمع الذي يحيط بهم من هؤلاء الشيعة، بل وفيهم روافض متعصبة، قام هذا الوالد أحمد جميدة ببناء مسجد للسنة، وهو يعتبر أكبر مسجد للسنة في مدينة صعدة. فلما رأى الشيعة أن هذا المسجد سيكون منطلقا للسنن وانتشار العلم والخير، هنا ماذا؟ حاولوا أن ماذا؟ يتخلصوا من هذا المسجد. ماذا عملوا؟ قاموا وزرعوا حول المسجد ما يقارب 350 لغما ألغام، لكي يفجرون المسجد، لكي يفجرون المسجد ويقضوا على من بداخله. ولكن الله عز وجل خيب أملهم، لم يتفجر من هذه الألغام التي زرعها الشيعة إلا لغماني اثناني. وماذا كان عند بوابة المسجد؟ وانقطعت الشبكة التي تربط الألغام ولم يتفجر البقية. الشيخ رحمه الله تعالى لما علم بهذه الأحداث وجد أنه ليس هناك بد من مناصرة إخوانه أهل السنة في صعدة، فقام الشيخ وأبلغ من يعرف من أهل السنة في صنعاء وذمار وغيرها بما حدث، وتحركت الجموع إلى صعدة إلى ذلكم المسجد للسنة. وماذا؟ تحرك الشيخ، وكان هناك بعض المسؤولين في المحافظة ضد السنة ومتعصبون للشيعة والرافضة، فأرادوا أن يحولوا بين الشيخ وبين أن يخطب الجمعة في ذلكم المسجد، والشيخ أبى إلا أنه يخطب، فصعد المنبر وخطب، وكان ذلك إذلالا للرافضة وماذا؟ نصرة للسنة ولأهلها. من المواقف يا إخوان التي تدل على شجاعة الشيخ حادثة وقعت في مسجد الرحمن بعدن عند نزول الشيخ دعوة إلى محافظة عدن، محاضرة أعلنت للشيخ والشيخ يحاضر الناس، أتى شخص معه قنبلة أين؟ في قبلة المسجد، يريد ماذا؟ أن يفجرها لكي يقضي على الشيخ، يقضي على الشيخ. وانفجرت هذه القنبلة للأسف، هذه أو الحمد لله أنها لم تنفجر في الحاضرين، وقد كانوا جموعا عظيمة يأتون لحضور محاضرات الشيخ، انفجرت في الذي لا زال يحملها، يريد أن يفجرها في الشيخ فانفجرت فيه، فعملت أثرا في سقف أو في المسجد، والشيخ رحمه الله تعالى ثابت ولم يتزعزع رحمه الله تعالى، والناس في ذعر وخوف لا يدرون ماذا وقع، أسقط سقف المسجد أم انهار المسجد على من بداخله، والشيخ رحمه الله تعالى في ثبات. وهكذا أيضا مواقف كثيرة يا إخوان، يأتي بعض المدسوسين إلى صعدة، إلى دماج، إلى مركز الشيخ، وهم بعضهم هو التخلص من الشيخ والقضاء عليه، فالشيخ رحمه الله تعالى كانت له مواقف عظيمة، وهكذا أيضا أحداث تدل على شجاعة مفرطة لدى هذا الإمام. ومن شجاعته يا إخوان كان لا يخاف من أهل الباطل ولا يبالي بهم. قال شيخنا الشيخ أحمد الوصابي رحمه الله تعالى، وكان مسؤولا على الطلاب ومسؤول النفقة على المركز، قال كان الشيخ لا يخاف من أهل الشر، وكان يأتيه العدو ويرتعب من الشيخ وهو لا يخافه. العدو يرتعب، معه مسدس، معه قنبلة، إلى غير ذلك. الشيخ رحمه الله كان لا يخاف، والعدو يرتعب ويرتجف، وكان رحمه الله تعالى يمشي بدون حراس، يمشي يذهب إلى الأماكن التي يريدها بعيدا عن اتخاذ الحراس، حتى كثر الطلاب وانتشرت الدعوة، فأبى أهل المركز والإخوة إلا أن يكون للشيخ حارس. من أين الحارس؟ من طلابه. وكان الشيخ رحمه الله لربما يخرج من بيته والحارس لا ينتبه له، يذهب ويقضي حاجته ويرجع، وأحيانا ينتبه الحارس فيرى أن الشيخ قد خرج فيسرع حتى يلحق بالشيخ. وهكذا من مواقفه التي تدل على شجاعته دفاعه عن طلابه الغرباء. الطلاب في المركز كانوا من جنسيات متعددة، ومنهم طلاب من ليبيا، وليبيا أيام الهالك القذافي كان يؤذي طلاب العلم، وكان يرسل إلى الحكومة اليمنية يطالبها بتسليم الطلاب الليبيين الموجودين في المركز، فيأتي المسؤول إلى الشيخ ويطالبه بتسليم الليبيين فيرفض الشيخ، يقول هؤلاء طلاب علم، هؤلاء مظلومون، لا تشاركوا في الظلم، لا تشاركوا في الظلم. يقول لهم تريدوا أن تهدموا بيتي، اهدموه، ما سأرفع بندقا أمامكم، لكن أسلمكم طلاب العلم أبدا. فكان مواقفه صارمة في هذا الباب، وكان عزيزا يا إخوان. أتت السفيرة الأمريكية إلى دماج، إلى مركز الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ماذا تريد؟ تريد أن تلتقي بالشيخ، تقابل الشيخ. وتعرفون السفراء والمسؤولون الأمريكان، يهابهم الرؤساء. هذه السفيرة أتت وحراسات عليها يمنية ومعها مسؤولون تريد أن تقابل الشيخ، فرفض مقابلتها، قال لهم أدخلوها عند النساء. السفيرة هذا أدخلوها عند النساء، يعني لكي يقمن بدعوتها إلى الإسلام وتعليمها الحجاب وغير ذلك وغير ذلك. فكان مواقفه عظيمة تدل على شجاعة لدى الشيخ رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا من مواقفه التي تدل على شجاعته حتى مع بعض المسؤولين، حتى مع بعض المسؤولين، ذكر رحمه الله أنه دخل ذات مرة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فسأله الرئيس عن مؤلفاته، فأخبره الشيخ أن عنده كتابا تكلم فيه على بعض الأشخاص المنحرفين والمبتدعة، فقال الرئيس أنا أطبعه لك، أنا سأقوم بطباعته لك، أنا أطبعه لك. فقال له الشيخ أنت لك فيه قسط، يعني ماذا، الكتاب قد أيضا يشملك معهم وأتعرض لك فيه. فقال الرئيس سننظر، ما دامت فيه كلام قد يصيبنا، قال سننظر، أي في ماذا، في طبعه، أي في طبعه. وهذه الشجاعة يا إخوان شجاعة بحكمة، وهي التي تنفع، وهي التي تنفع. أما الشجاعة إذا كانت من غير تعقل ومن غير روية وتفكر فهذه تضر ولا تنفع. والعلماء يا إخوان هم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم أشجع الناس. النبي الواحد يقابل أمة من الناس، يقابل قبيلة بأسرها النبي. وهكذا العلماء يا إخوان أخذوا هذه الصفة من الأنبياء، فتجد الواحد منهم شجاعا ومتوكلا لا يخاف في الله لومة لائم، لومة لائم. والصفات يا إخوان كثيرة وعظيمة التي كان الشيخ رحمه الله تعالى، كان إماما وكان معلما، ماذا، معلما لغيره فيها. ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل بعض هذه الصفات، ونحن قد أشرفنا على خاتمة هذه الترجمة. وإلا لو أراد الواحد الاستقصاء لا بقي أشهرا يتحدث عن هؤلاء العظماء وما في حياتهم وما في صفاتهم وتراجمهم من دروس عظيمة ونافعة، لكن حسبنا هذه الإشارات إلى بعض الجوانب وبعض الصفات من حياة هؤلاء العلماء والعظماء. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.